أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والسامعين والحاضرين والمسلمين، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن معقل قال: قال فعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق هو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكه. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. وقال أحمد أيضا: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام متساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا رواه عفان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به، وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه. وروى الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاه. رواه ابن مردوية. وروي أيضا من حديث عمر بن قيس سندل وهو ضعيف، عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النسك شاة، والصيام 3 أيام، والطعام فرق بين 6. وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، مدين لكل إنسان، أو انسك شاه، أي ذلك فعلت أجزاء عنك. وهكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: إذا كان أو فأيها أخذت أجزاء عنك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك. قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق، بفرق وهو 3 آصع، لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزاءه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال ذكر الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأجابه يقول يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة، وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام بكل نصف صاع يوما. قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال لما قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه، قال قلت هذا إبراهيم، فقال ما أظرفه كان يجالسنا، قال فذكرت ذلك لإبراهيم، قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء، والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين، كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر، والنسك شاء. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إطعام عشرة مساكين، وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر، لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام لا عشرة ولا ستة، أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة، وأن ذلك على التخير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن، وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله الله أعلم. وقال هشيم أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء، وكذا قال عطاء ومجاهد والحسن. وقال هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقال هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي، فارتحل عثمان قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه، قال فقلت أيها النؤوم، فاستيقظ فإذا الحسين بن علي، قال فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا، قال فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس، قال فمرضناه نحو من 20 ليلة، قال علي للحسين ما الذي تجد، قال فأومى بيده إلى رأسه، قال فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها، فإن كانت هذه الناقة عن
أمر به علي فحلق رأسه.
نعم أحسن الله إليكم. فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها، فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة، وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسار من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل قسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاء، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات، رواه أبو بكر بن مردوية. وفي هذا دليل على شرعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قال قالوا إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع، كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن خذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين، كما قد صرح به رضي الله عنه. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر قاله عطاء، أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره، لقوله تعالى في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد وغير واحد، وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، و7 إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبارة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا فلو لم يصومها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري، لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر، إنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام 3 أيام في الحج و7. وقد روي من غير وجه عنهما، ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول من فاته صيام 3 أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام 3 أيام في الحج. والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقوله و7 إذا رجعتم فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم في الطريق، ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق، وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم، قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم من سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قال إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس، وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجات الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تعالى تلك 10 كاملة قيل تأكيد، كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وقال تعالى ولا تخطه بيمينك، وقال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير وقيل اختاره ابن جرير، وقيل معنى كاملة أي مجزئة، أي مجزئة عن الهدي. قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي. وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان هو الثوري قال قال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة على عليه. وقال قتادة ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، كما قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال قال من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. صحيح يا شيخنا؟
معك شيخ مصطفى.
الصوت واضح إن شاء الله؟
واضح نعم.
وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله وحاضر المسجد الحرام، قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم من كان أهله على يوم أو نحو أو نحوه تمتع. وفي رواية عنه اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر منها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم. وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجر. وقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم لمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيما أكمل من الإحرام به فيما عاداها، وإن كان ذاك صحيحا وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم بها قبله لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمره؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله، والدليل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات. وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. قال الشافعي الشافعي رحمه الله، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة في صحيح: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناد صحيح، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه، وقد ورد فيه حديث مرفوع قال: قال ابن مردوية: حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويقع حينئذ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. وقوله تعالى: أشهر معلومات، قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم، رواه ابن جرير موصولا. حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيح، وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه عن الأصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال: على شرط الشيخين. قلت: وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جرير، قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما تعجل في يوم ونصف. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا. قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج قال: قلت لنافعين: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة، وجاء فيه حديث مرفوع ولكنه موضوع، رواه الحافظ بن مردويه من طريق حسين بن مخارق وهو متفق هشام بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة لأنه لا يصح الحج بعد ليلة النحر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منها كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج والله أعلم. وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا في دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير أجمع على أن المراد من الفرض ها هنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري مقاتل ابن حيان نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم ابن محمد هو التلبية. وقوله تعالى فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره وأن عبد الله بن عمر كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن وهب وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله. قال ابن جرير وحدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول وهن يمشينا بنا هميسا إن يصدق الطير لنا اللميسا. قال أبو العالية فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم. قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن عون حدثني زياد بن حصين حدثني أبي حصين بن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بزنب بعيره فجعل يلويه وهو يرتجز ويقول وهن يمشينا بنا هميسا إن يصدق الطير لنا اللميسا. قال فقلت أترفث وأنت محرم. قال فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن طاووس عن أبي سألت ابن عباس عن قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق. قال الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. وقال طاووس هو أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضا وابن عمر الرفث غشيان النساء غشيان النساء. وقال ابن عباس أيضا وابن عمر الرفث غشيان النساء. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية وعطاء ومكحول وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله تعالى ولا فسوق قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيد أو غيره. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون الفسوق هاهنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم شيخنا.
وقد يتمسك.
نعم أحسن الله إليكم. بسم الله. وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن يزيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق هاهنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. وقال الضحاك الفسوق التنابز بالألقاب. والذين قالوا الفسوق هاهنا وجميع المعاصي معهم الصواب كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا وارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذكرناه أولى والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله تعالى ولا جدال في الحج فيه قولان أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسك. وقد بينه الله تعالى أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين. ثم ذكر وكيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله تعالى ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه. وكذا قال السدي. وقال هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج. وقال عبد الله بن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج فالجدال في الحج. والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فيما فهذا فيما نرى والله أعلم. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج. والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة. قال ابن جرير حدثنا عبد الحميد بن بيان حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود في قوله تعالى ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسم والضحاك عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبين وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول وعمرو بن دينار والسدي والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال الجدال المراء والملاحات حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك. وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج قال كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الجدال السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا الجدال المراء. وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة ولا جدال في الحج والجدال الغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر. فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فأطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضل. فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول
واحد تضله.
نعم أحسن الله إليكم. فقال أبو بكر بعير واحد تضله. فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق. ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تعالى وما تفعله من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم بهم وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العوفي عن ابن عباس كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا. فقال الله تعالى تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينان عن عكرمة قال إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة قال ابن أبي حاتم وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه عن ابن عيينة صح. قلت قد رواه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شبابة وأخرجه أبو داود وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي عن شبابة عن ورقاء عن عمرو بن ديران عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة به ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به وروى ابن جرير وابن مردوية من حديث عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخرساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقال سعيد بن جبير فتزودوا الدقيق والسويق والكعك وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير وتزودوا قال الخشكننجو والسويق وتزودوا قال الخشكننج والسويق وقال وكيع أيضا حدثنا إبراهيم المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صاحبه الجوزة وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع قال عطاء الخرساني في قوله فإن خير الزاد التقوى يعني زاد الآخرة وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية وتزودوا قال رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد زادا نتزوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام قال تعالى ليس عليكم
حسن
نعم أحسن الله عليكم سيدنا رفع الله قدرك اللهم أمين 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 وإياكم
تفضل
الصوت متقطع شيخنا
اي نعم نعم ضعيف تفضل
انا اقرا شيخنا
تفضل شيخ سيف
نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم، فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في هذه الايه: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الاحرام وبعده. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال وكيع: حدثنا طلحه بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرا: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال عبد الرزاق عن ابيه عيينه عن عبيد الله بن ابي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول فذكر مثله سواء 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 وهكذا فذكر مثله سواء وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وابراهيم النخعي والربيع بن انس وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقال ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا. قال أحمد: حدثنا أحمد بن أسباط قال حدثنا الحسن بن عمير الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكرى، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وقال عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم من عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا قوم نكرى ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. قال: فأنت حاج. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره على عبد الرزاق به. وهكذا روى الحديث ابن حذيفة عن الثوري مرفوعا، وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي عن قال: قلت لابن عمر: إنا ناس نكرى في هذا الوجه إلى مكة، وإن أناس يزعمون أنه لا حج لنا، فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقفون المناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل الذي سألت، فلم يدري ما يعود عليه، أو قال: فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت شيئا حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج. وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي قال حدثنا أسباط هو ابن محمد قال أخبرنا الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكرى، فهل لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدري ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مندل عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج. وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما صرف عرفات وإن كان عالما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف فصرف فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في
إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث.
أحسن الله إليك، إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة
به
معينة
سمي به بطن
أحسن الله إليك، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الموقف في الحج وهي عمدة أفعال الحج، ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثة، فمن أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأي يومين ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وهذا مذهب مالك بن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتج بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن حال عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لائم الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حتى خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلين
حين خرج.
أحسن الله إليكم، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأثرت نفسي.
إني جئت من جبلي
أحسن الله إليكم، يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وقضى تفثه. رواه الإمام
فقد
أحمد وأبو
تم
عمر.
حجه وقضى تفثه.
نعم أحسن الله إليك، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرفت وقد عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال انما سميت عرفه ان جبريل كان يوري ابراهيم المناسك فيقول عرفت عرفت فسمي عرفات، وروي نحوها عن ابن عباس وابن عمر وابي مجلس فالله اعلم. وتسمى عرفات المشعر الحرام المشعر الحلال والمشعر الاقصى، وإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمه. قال ابو طالب في قصيدته المشهوره وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك إلال إلى تلك الشراج القوابل القوابل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن الحسن قال ابن أسد القوابل شيخنا
القوابل
أحسن الله إليكم،
هي
وبالمشعر الأقصى
لامية مكسورة وعصمة للأرامل. آه نعم، إلى تلك السراج القوابل.
أحسن الله إليكم، وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة قال حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن صالح عن سلمة هو ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. هذا حسن الإسناد. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد. وكان اذا خطب خطبة قال: اما بعد، فان هذا اليوم الحج الاكبر، الا وان اهل الشرك والاوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم، وكانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس. إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس. إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. هكذا رواه ابن مردويه، وهذا لفظه الحاكم في مستدركه له من حديث عبد الرحمن بن المبارك العشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهمه رعاة أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور بن سويد قال: رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلا أصنع على بعير الله يوضع وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه: فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، والعنق هو انبساط السير والنص فوقه. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي
ومثل هذا الإيضاع الذي ذكره قبل قليل معناه أيضا الإسراء.
أحسن الله إليك. وقال ابن أبي حاتم قال: أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهي الصلاتين جميعا. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن سليم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: فقال: هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال: رآهم ابن عمر يزدحمون على قزحة، فقال: على ما يزدحم هؤلاء؟ كل ما ها هنا مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والرابع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزم عرفة فذلك إلى محسر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة، ولكن مفضاهما. قال: فقف بينهما إن شئت. قال: وأحب أن تقف دون قزح، هلم إلى يوم
وقال
الحديد.
ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة، ولكن مفاضاهما.
أحسن الله إليك. وقال ابن قال قال فقف بينهما إن شئت. قال: إن شئت. قال: وأحب أن تقف دون قزح، هلم إلينا من أجل طريق الناس. قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس
مدرس
كان في لحديث عروة بن مضرس أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي، يجبر بدم أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الأظهر
يجبر
والقول الآخر. أحسن الله إليكم. كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. وفي ذلك في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا والله أعلم. وقال عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفات كلها موقف، وارفع عن عرنة وجمع كلها موقف إلا محسرا. هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وهذا أيضا منقطع، وهذا
وكل
أيضا
فجاج مكة منحر.
أن الله عليكم. وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وهذا أيضا منقطع، فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم، ولكن رواه الوليد المسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان. فقال الوليد عن ابن لجبير بن مطعم عن أبيه، وقال سويد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره والله أعلم. وقوله واذكروه
يا
كما دعوكم.
مطعم بمعنى اسم الفاعل، يعني وزن اسم الفاعل.
أحسن الله إليكم. وقوله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام
لا إلى
وموسى عليه
مشاعر
السلام.
الحج، يعني مكسورة ليست مفتوحة
أحسن
لأنها
الله
هنا
إليكم.
مضاف.
تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. لهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قيل من قبل هذا الهدي وقبل القرآن وقبل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. قوله تعالى: إنما
بك شيخ، جزاك الله خيرا شيخ سيف.
اللهم آمين وإياكم شيخ.
تفضل شيخ معاوية.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
حياكم الله شيخنا الكريم. بإسناد شيخنا إلى ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال: ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريش، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: من حيث
ثم
فاض الناس.
يفيض،
ثم يفيض عندي منها.
نعم،
نعم، فذلك قوله: من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع رحمهم الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أغلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط قال: والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية عنه الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. وقوله: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثة، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33 33. وقد روى ابن جرير هاهنا حديث ابن عباس بن مرداس السلمي في استغفاره عليه السلام لأمته عشية عرفة، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة. وأورد ابن مردويه هاهنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حديث في الاستغفار كثيرة. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله: كذكركم آباءكم، اختلفوا في معناه، فقال ابن جريج عن عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم فلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس، روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي وائل في أحد قوليه، وسعيد بن جبير وعكرمة في إحدى رواياته، ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة، والله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة ذكر الله عز وجل، ولهذا كان اتصاب قوله أو أشد ذكرى على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرى، وأو هاهنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. فليست هاهنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في دنياه وهو معرض عن أخراه، فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف يقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، أنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. هذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء. فقال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال كنت عند أنس مالك رضي الله عنه فقال له ثابت إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيامة قال يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيامة فادعوا له، قال تريدون أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة شقق.
نعم
تريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد وعبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبه به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن النجوج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وفي سنده ضعف والله أعلم. وقال ابن مردويه حدثنا عبد البقي قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الحاكم في مستدركه أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزئ ذلك؟ أفيجزئ ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودة أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير، يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم أيضا. وتقدم حديث جبير بن مطعم: عرفة كلها وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن
أيام أكل وشرب وذكر لله.
نعم.
وذكر موسى بن علي الجدة فيه موسى بن علي هذا المشهور، وصواب أيضا موسى بن علي.
نعم، أحسن الله عليك. نعم. قال وأتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. في شيء شيخنا؟
نعم، تفضل.
نعم. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قال حدثنا هشيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وحدثنا خالد بن أسلم قال حدثنا روح قال حدثنا صالح قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوم هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم عن سفيان بن سيرين عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا من كان عليه صوم من هدي. زيادة حسنة ولكن مرسلة. وبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشرى ابن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق قال: هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحاكم الزرقي عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس، إنها ليست بأيام صيام، أيام أكل وشرب وذكر. وقال مقسم عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام تشريق، أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وموسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها. والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي. وقد تقدم وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء، وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفل الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج من التكبيرا. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمارات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجتمعون يوم القيامة، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال السدي: نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذي قتلوا بجيع وعابوهم، فأنزل الله تعالى في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرظي عن نوف وهو البكاري وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتلون على الدنيا بالدين، ألسنهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الآية. وحدثني محمد بن أبي معشر قال أخبرني أبو معشر نجيح قال سمعت سعيدا المقبوري يذاكر محمد بن كعب القرظي، فقال سعيد: إن في بعض الكتب إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا الناس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين. قال الله تعالى: علي تجترئون وبي تغترون، وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منها حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية. قال سعيد: قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه فقرأه ابن محيص وفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيا لكن الله يعلم من قلبه يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا معنى ما رواه إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وحكاه عن مجاهد والله أعلم. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة هو الأعوج، قال تعالى وتنذر به قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهر، وإذا خاصم فجر. وقال البخاري حدثنا قبيصة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال وقال عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله هو ألد الخصام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله على الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما، اللذين نتاج الحيوانات.
نعم نعم. وهو نتاج الحيوانات. نعم
اللذين لا قوام الناس إلا بهما. وقال مجاهد إذا سعي في الأرض فسادا منع الله القطرة فهلك الحرث.
هو محل نماء الزروع والثمار والنسل.
وهو نتاج الحيوانات. اللذين
لا قوام الناس إلا بهما.
لا ينام. والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفة من هذه صفته ومن ولا من يصدر منه ذلك. وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في قاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وتتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك.
حسبك فضل الشيخ، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.